الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استوضح أحد الإخوة عن مسألتين فيما يبدو من السؤال أنهما شبهتان ذكرهما بعض النصارى في محاورة. الأولى تتعلق بتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سنرجع الجواب عنها إن شاء الله تعالى فيما بعد في درس مستقل. أما الشبهة الثانية فتتعلق بزواجه صلى الله عليه وآله وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فإن زينب قد تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي ابنة عمته. كان من قبل قد تزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه ثم طلقها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة لا تعلوها حكمة في زواج أحد من أزواجه. هذا التزويج بالذات، تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، كان هدفه إبطال بدعة التبني التي كانت شائعة في الجاهلية، وبعض المغرضين الحاقدين على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من المستشرقين الماكرين وأبناء بهم المارقين، يحلو لهم أن يتخذوا قصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب منفذا للطعن في النبي الطاهر المزكى صلى الله عليه وسلم، ويلفق الشبه والأباطيل، وزعموا بئس ما زعموا في قصص لا تثبت ولا ليس لها أي سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببيت زيد وهو غائب فرأى زينب، يعني رأها فجأة، فأحبها ووقعت في قلبه، فقال سبحان مقلب القلوب. فسمعت زينب ذلك، فلما جاء زوجها أخبرته بما سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلم أنها وقعت في نفسه، فأتى الرسول يريد طلاقها، يعني كي يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أمسك عليك أهلك، وفي قلبه غير ذلك. فطلقها زيد من أجل أن يتزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي لا تثبت على الإطلاق، والتي فيها عدوان على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ثم لا زال العلماء يبطلونها ويضحضونها وينزهون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الإفك المفترى. فمثلا يقول الإمام ابن العربي في أحكام القرآن وهو يرد هذه الدعوة الأثيمة، يقول: فأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآها فوقعت في قلبه فباطل، لأن هذه كانت ابنة عمته، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يرها فجأة، لم تكن أول مرة يراها، حينما يزعمون الستارة تحركت فرآها فقال سبحان مقلب القلوب إلى آخره، إلى آخر هذا الكذب والافتراء، فهي ابنة عمته كما يقول ابن العربي هنا، فإنه كان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج قد وهبته نفسها، فكيف يتجدد له هوى لم يكن؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا. فكيف يمد النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم عينيه إلى زوجة هذا الصحابي الذي هو كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعض المؤلفين بيتكلم عن هذه القصة بيقول إن أنها شاعت بسبب بعض الروايات الإسرائيلية. ثم بعدما يحكي كلام القاضي أبو بكر بن عربي بيقول: وقد تعقب أي ابن العربي تلك الروايات الإسرائيلية وبين أنها كلها ساقطة الأسانيد. هل يمكن أن تكون هذه الروايات إسرائيلية؟ شيء غريب جدا، يعني إزاي يقال أن هذه إسرائيليات؟ إسرائيليات دي اللي هي بتيجي من طريق كتب بني إسرائيل وروايات بني إسرائيل، لكن هذا مما وضعه الوضعون والأفاكون من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لها بالإيه؟ بالإسرائيليات. إن نظرة بسيطة إلى تاريخ زينب رضي الله عنها وظروفها في زواج زيد تجعلنا نؤمن بأن سوء العشرة التي كانت بين زيد وزينب إنما جاءت من اختلافهما اختلافا بينا في الحالة الاجتماعية. فزينب شريفة وزيد كان بالأمس عبدا، وقد أراد الله امتحانها بزواج زيد لتحطيم مبدأ العصبية القبلية. أمرها النبي عليه السلام أن تتزوج زيدا لكسر مسألة العصبية يعني القبلية والشرف الجاهلي، وجعل الإسلام الشرف في الدين والتقوى. فحين عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على زينب الزواج من زيد امتنعت واستنكفت اعتزازا بنسبها وشرفها. فنزل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حينئذ خضعت زينب لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلمت زيدا جسدها دون روحها، فكان من وراء ذلك الألم والضيق. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف زينب منذ الصغر لأنها ابنة عمته، فمن كان يمنعها منه؟ وكيف يقدم إنسان امرأة لشخص وهي بكر حتى إذا تزوجها وصارت ثيبا رغب فيها؟ حقا إنهم قوم لا يعقلون، يعني الذين يفترون أمثال هذه الروايات، فهم يهرفون بما لا يعرفون ويقولون على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا وبهتانا وضلالا. ثم انظر إليهم وهم يقولون إن الذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبه لزينب، ولهذا عوتب وتخفي في نفسك ما الله مبدي، يعني أنه أخفى أنه أحبها. هل يعقل مثل هذا البهتان؟ وهل يعاتب الشخص لأنه لم يجاهر بحبه لامرأة جاره؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم إن الآية صريحة كل الصراحة واضحة كل الوضوح في هذا الشأن، فقد ذكرت الآية الكريمة أن الله سيظهر ما أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فماذا أظهر الله تعالى؟ هل أظهر حب الرسول صلى الله عليه وسلم أو عشقه لزينب؟ كلا ثم كلا، وإنما الذي أظهره هو رغبته صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أمر الله بالزواج بها لإبطال حكم التبني، ولكنه كان يخشى من ألسنة المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد حليلة ابنه. يعني كان في الجاهلية الرجل إذا كان له عبد ثم تزوج هذا العبد فلا يجوز أن يتزوج امرأة عبده. وطبعا تعرفون أن الإسلام أبطل حكم التبني، أبطل حكم التبني بهذه الصورة، فمن ثم أراد الشرع الشريف أن يبطل التبني تماما في شخص وصورة وقدوة وأسوة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد الذي كان عبدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فزوجه ابنة عمته أولا بأمر من الله، ولما تضررت زينب وهي الشريفة من أن تتزوج بزيد نزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذا كان لحكمة عظيمة جدا هي أن يتم أولا هذا الزواج ففيه تحطيم العصبية الجاهلية وبيان أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. ثم بعد ذلك حصل أن طلق زيد زينب ثم أمر رسوله أن يتزوجها لإبطال التحريم بالتبني تحريم زوجة المتبنى. فهذا إبطال عملي في شخص الرسول عليه السلام حتى لا تعود تلك الشريعة مرة ثانية. فكان النبي عليه السلام يخشى من ألسنة المنافقين أن يقولوا تزوج محمد حليلة ابنه حليلة أي زوجة ابنه بالتبني وهو زيد حتى كان ينادى زيد إيه زيد ابن محمد. فلما نزلت الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله سمي بعد ذلك زيد ابن حارثة كما هو معروف. ولذلك صرح الله عز وجل بأن الذي أخفاه الرسول عليه السلام هو هذا الأمر. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فالفعل هنا نا زوجناكها الفعل هو الله سبحانه وتعالى. وذلك كانت زينب تباهي سائر أمهات المؤمنين تفخر وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. وتذكر هذه الآية في ضمن أدلة الفوقية إثبات علو الله عز وجل على خلقه زوجكن أهاليكن بعقد وكذا وكذا. لكن هي من الذي زوجها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تزويجها بنص القرآن الكريم زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا يعني لإبطال هذا الشرع الجاهلي. وهكذا تبطل مزاعم المفترين أمام الحجج الدامغة والبراهين الساطعة التي تدل على عصمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى نزاهته وطهارته مما ألسقه به الدساسون المغرضون. نختم الكلام في الجواب على هذه الشبهة بكلام قيم للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى حيث قال في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه يقول قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة الموصول. وذكرنا أن من أمثلة ذلك قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه لأن جملة الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. فهنا أبهم هذا الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وأبداه الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني الذي سوف يبديه الله ويظهره بعد ذلك. لكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زيدا سيطلقها وأنه عز وجل سيمره بزواج زينب لإبطال التبني الجاهلي. يقول وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله تعالى بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فالله هو الذي زوجه إياها. وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وآله وسلم. وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد وأنها سمعته قال سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئا لو كان هذا الذي أخفاه أنه أحبها وهويها لكان أظهره الله لأن الله عز وجل أخبر والله لا يخلف الميعاد وتخفي في نفسك ما الله مبدي شيئا سوف يظهره الله فيما بعد. فهل أظهر الله فيما أظهر أنه عشقها وأحبها أو نحو ذلك؟ إذن لم يكن هذا هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وإنما الذي أخفاه هو أنه سوف يتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد لإبطال التبني الجاهلي. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية واختلف الناس في تأويل هذه الآية فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجه، إلى أن قال: وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف، يعني قوله: أمسك عليك زوجك، انتهى. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، وأنه غير لائق به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أثر الأحاديث الضعيفة والروايات التي لا يصح أسندها في مثل هذه المسائل الخطيرة. ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل وابن عباس أيضا. وذكر القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن علم هذا بالوحي، كان طبعا زيد يأتيه يشتكي من النفور الذي بينه وبين زينب، لأنها كانت تشعر أنها هضمت يعني في هذا الزواج، لم تكن تريد أن تتزوج زيدا، فحصل بينهما مثل هذا النفور. فكان إذا كلمه يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله، ولم يخبره بما أوحاه الله إليه من أنه سوف يطلقها زيد وسوف يزوجك الله إياها لأجل هذه الحكمة التشريعية العظيمة. يقول: وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد: أمسك عليك زوجك. وأن الذي أخفاه في نفسه هو أن الله سيزوجه زينب رضي الله تعالى عنها. ثم قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر ابن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم، إلى أن قال: فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هوي زينب امرأة زيد، وربما أطلق بعض المجان لفظ العشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أو مستخف بحرمته. قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وأسند إلى علي بن الحسين قوله: فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهرا من الجواهر ودرا من الدرر، أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك لزيد: أمسك عليك زوجك؟ هذا هو الذي عاتبه الله عز وجل فيه، أنه لم يخبره بأنه سوف يتزوجها بعد أن يطلقها زيد، بل كان يقول له: أمسك عليك زوجك، وخشي أن المنافقين يقولون إن محمدا تزوج حليلة ابنه، وهذا كان يحرم بحكم التبني في الجاهلية، فأراد الإسلام أن يبطل ذلك، إنما ابنك ما كان من صلبك، أما الذي يكون بالتبني بهذه الطريقة فهذا نسخ في شريعة الإسلام. فكيف قال بعد ذلك لزيد: أمسك عليك زوجك، وأخذتك خشية الناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشاه، انتهى محل الغرض منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم، أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. فهذا كان موقف الحافظ ابن كثير، أنه رفض أن يذكر في كتابه المبارك تفسير القرآن العظيم أمثال هذه الروايات الباطلة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشنقيطي رحمه الله: التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه، وهو أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا يطلق زينب، وأنه عز وجل يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم، وهي في ذلك الوقت تحت زيد، فلما شكاها زيد إليه صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، فعاتبه الله تعالى على قوله: أمسك عليك زوجك، بعد علمه أنها ستصير زوجته هو صلى الله عليه وسلم، وخشي مقالة الناس أن يقولوا لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. والدليل على هذا أمران، يبقى هذا دي تشير لإيه؟ إلى أن الذي أخفاه عليه الصلاة والسلام هو أنه لم يخبر زيدا حينما شكى إليه بأن هذه ستصير زوجة لي. هذا هو الذي يعني أخفاه. الدليل الأول هو ما قدمنا من أن الله جل وعلا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه إياها في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى. الأمر الثاني أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء. الابن بالتبني زوجته لا تحرم على الأب الذي تبنى هذا الابن. طبعا نسخ بعد ذلك، فيش تبني في الإسلام بهذه الصورة. ناس كثيرون يفهمون أن عدم التبني معناها أنه لا يؤي إليه يتيما ولا يربيه ولا نحو ذلك. هذا كلام في منتهى الخطورة. بعض الناس تفهم أن الإسلام أبطل التبني وكأنه أبطل الإحسان إلى اليتامى أو حتى اللقطاء. لا، ده أحيانا يكون فيه إنقاذ النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن يحصل رعاية وكفالة لليتيم أو اللقيط بصورة لا تتصادم مع الشرع الشريف، ويخرج بقى من الحرج بوسيلة من الوسائل المشروعة أو وجود نوع من الانضباط ونحو ذلك. بالذات لو كبر هذا الطفل وصار فتى يافعا أو شابا، المفروض أنه إيه يفصل بقى عن النساء، لأن بناته مش حب إخواته، وزوجته ليست محرما له إلا إذا كانت إيه أرضعته في صغره، وهكذا. يعني الموضوع يشوف حل لموضوع التداخل الذي قد يترتب عليه حرج فيما بعد. لكن في كل الأحوال لا يمتنع الإنسان من أن يؤي يتيما أو يكفله أو يربيه عنده في بيته، أو طفلة يتيمة أو لقيطا أو نحو ذلك، لأن هذا إنقاذ نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فانتبهوا جيدا، إبطال التبني لا يعني إبطال الإحسان إلى اليتامى، لا يعني ذلك. التبني اللي هو يصبح ابنه يحمل اسمه ثم أنه إيه يرثه ويختلط بأولاده كأنه أخوهم، لا، هذا حدود الله ولا ينبغي أن نتعدى. هو موضوع مهم الحقيقة ويحتاج لمزيد من التفصيل، ولكن دي إشارة عابرة، لأن بعض الناس تتصور أن تحريم التبني معناه أن نهمل هؤلاء الأولاد ولا يؤويهم أحد ولا يتكفل بهم، فلازم التنويه. يقول الأمر الثاني يعني الذي يدر على أن هذا هو المراد من الآية الكريمة، أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني إذا دخل المتبنى بزوجته إذا قضى منها وطرا فإنه لا يحرم إيه الشخص الذي تبنى يمكن أن يتزوجه، لأن هذا التبني باطل في شريعة الإسلام. فقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين، فده تشريع لكل الأمة في شخص قدوتها وأسوتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر الحكمة هنا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. وكون الله عز وجل هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما زعموا. ويوضحه قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، لأنه يدل على أن زيدا قضى وطره منها ولم تبق له بها حاجة فطلقها باختياره. ثم الله عز وجل هو الذي تولى عقد التزويج، زوج كنا أهالي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، وحق لها أن تفخر. الذي تولى تزويجها هو الله سبحانه وتعالى، زوجناكها، فالله الذي زوجه زينب رضي الله عنها، وذلك كانت تباهي سائر أمهات المؤمنين بهذا الشرف الذي لا يمكن أن تحظى به امرأة غيرها. زوج كنا أهالي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. فهذا ما تيسر في توضيح هذا الإشكال الذي سأل عنه أحد الإخوة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.